أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى ما إذا كان الغائب الذي ذكره هذا المتكلم بالعيب كان مجهولا. قلنا أن هذه لها صور. الصورة الأولى أن نفترض أنه مردد بين أشخاص غير محصورة أصلا، وهذه الصورة قال المصنف أن ظاهر المستفيض السابقة هو عدم دخوله في الغيبة، وذلك لأنه ليس فيه كشف عيب مستور وإظهار عيب مستور أصلا، لأنه مردد بين أشخاص غير محصورة أصلا، لم يكشف عيبا لشخص مستور. كما أن ظاهر الأكثر هو دخوله في الغيبة، لأن الأكثر كما قلنا قالوا بأن الغيبة عبارة عن إظهار عيب يكرهه السامع يكرهه المغتاب لو سمعه، خصوصا بناء على ما ذكروه من أن الغيبة يعتبر فيها التأثير في السامع، ومن الواضح بأن الغيبة في محل كلامنا بهذا النحو لا تكون مؤثرة في أي شخص أصلا. هذا أصل البحث الصورة الأولى، وهو أن المصنف يرى أن الصورة الأولى ليست داخلة في ماذا؟ في الغيبة. هذا أصل البحث. بعد ذلك المصنف يتكلم في بحث جانبي لا يرتبط بمحل كلامنا، وحاصله أن هذا النحو من الذكر لعيب شخص مردد بين أشخاص غير محصورة هل هو حرام أو لا ليس بحرام؟ واضح. في البداية يحتمل الحرم المصنف ويقول نعم يمكن، لو فرضنا أن المتكلم قصد الذم والتعيير حينئذ يكون حرام من هذه الجهة، من حيث الذم حرمة الذم وحرمة التعيير، وبناء على حرمته يجب على السامع حينئذ نهيه، يجب على السامع ماذا؟ أن ينهاه عن ذلك لأنه فعل حراما، ويجب النهي عن ماذا؟ عن المنكر. واضح. هذا في البداية ذكر. بعد ذلك الظاهر أنه يستدرك ويستثني من ذلك ويقول الظاهر أن الذم والتعيير المجهول العين الذي لا يتشخص بفرد معين الظاهر أنه ليس بحرام ولا يجب التعيير عنه النهي عنه، مع افتراض أن النهي وقع في موقعه، بمعنى أن الذي يتكلم عنه كان مستحقا لهذا النهي، مستحقا لهذا الذم والتعيير، مع افتراض أن الذم صدر في موقعه، لأن نفترض أن المغتاب بالفتح أو ذلك الشخص الذي تكلم عنه كان مستحقا لهذا الذم، وإن كان ذلك الشخص لا يستحق المواجهة بالذم ولا يستحق ذكره وكشف عورته بتشخيصه ورفع الإجمال عنه أمام شخص، كل هذا لا يستحقه، كله حرام، لكنه في حد نفسه يستحق هذا النوع من الذم. واضح. إذا فرضنا يقول المصنف أن ذلك الشخص الذي تكلم عنه مع كونه مجهولا كان يستحق الذم، حينئذ ذمه وانتقاصه ليس حراما، فإذا لم يكن حرام حينئذ لا يجب النهي عنه من قبل السامع. واضح. الكلام يصير لأنه في المقام نقول في البداية المصنف يظهر منه أنه حرام، ولذا قال بأنه يجب الرد عنه، فإذا قال أنه كان حراما قال أنه يجب الرد عنه ويجب النهي عنه، ثم بعد ذلك يعبر بعبارتين غير صريحة لكنها يظهر منها أنه يرفع يده عما ذكره سابقا ويستظهر بأنه ليس حراما، ولذا حكم بأنه لا يجب الرد عنه، وإلا لا معنى لأن يحكم بعدم وجوب الرد عنه إذا كان ماذا؟ إذا كان حراما، لأنه إذا كان حراما يكون كبقية المنكرات التي يجب الرد عنها مع توفر الشرائط، لكنه يقيد عدم الحرمة وعدم وجوب الرد بما إذا كان المتكلم عنه مستحقا علما مستحقا للذم. لاحظ العبارة. قال نعم لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة فيجب على السامع نهي المتكلم عنه، إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهرا بالفسق فيحمل فعل المتكلم على الصحة كما سيجي في مسألة الاستماع. هذا الاستدراك ما استمنا بالشرع. يقول بعد أن حكم بأنه حرام من جهة التعيير والتنقيص والمذمة، بعد أن حكم بالحرمة واضح، وحكم بأن السامع يجب رجعة، مرتبا على ذلك حكم بأن السامع يجب عليه الرجعة والنهي عن المنكر، قال إلا فيما إذا احتمل السامع أن من يتكلم عن هذا الشخص كان شخصا متجاهرا بالفسق يستحق التعيير والذل والانتقاص، في صورة احتمال أن من يتكلم عن هذا متجاهر بالفسق لا يجب على هذا شنو نهيه ورجعه، لأنه يحتمل أنه ليس شنو ليس منكرا، ووجوب النهي عن المنكر على القواعد إنما يثبت إذا تيقن الشخص بموضوع هذا الوجوب، وموضوعه هو إحراز أن الشيء منكر وحرام، فإذا أحرز أنه منكر يجب الرجع عنه، أما إذا شك في أنه منكر أو لا من الواضح أنه لا يجب الرجع عنه، إلا إذا احتمل أن يكون احتمل منه فعل احتمل سامع أن يكون الشخص متجاهرا بالفسق فيحمل فعل المتكلم على شنو الصحة، من باب حمل فعل المتكلم على الصحة كما سيجيء في مسألة الاستماع. هذا انتهى. والظاهر قلنا هذا يظهر من العبارة أن المصنف يرفع إيده عما ذكر سابقا من الحرمة ومن لزوم النهي عنه، والظاهر أن الذم والتعيير المجهول العين كما في محل كلامنا، في محل كلامنا الذم مجهول العين لأنه مردد والأشخاص غير محصورة بحسب الفرق، لا يجب الرجع عنه مع كون الذم والتعيير في موقعهما بأن كان مستحقا لهما، وإن لم يكن مستحقا لم يستحق مواجهته بالذم أو ذكره عند غيره بالذم. العبارة الأخيرة اللي يظهر من المصنف أن الحرمة لاحظوا تدور مدار استحقاق الطرف المقابل علما بالذم، اللي يظهر منها إذا كان من يتكلم عنه المتكلم مستحقا للذم وإن كان ما يستحق مواجهته بالذم ولا يستحق كشف عورته وكشف عيب المستور عند شخص مع تعيينه، كل هذا لا يستحقه، لكن هو في حد نفسه يستحق الذم، واضح، لأن كان مرتكب لشيء يستحق أن يذم عليه ويلام عليه، إذا كان مستحق للذم الظاهر أن ذكره وتنقيصه ولو بقصد التنقيص هذا لا يكون حراما ولا يجب النهي عنه. ومقتضى العبارة هو أنه إذا لم يكن كذلك، واضح، قال جاءني اليوم رجل دنيء بذيء تارك للصلاة إلى آخره، بينما هو في الواقع ليس كذلك مثلا، واضح، أو بذيء دنيء يتكلم عنه بفحش هو لا يستحق ذلك الكلام أصلا، الظاهر من العبارة أن هذا يكون ماذا مع قصد التنقيص يكون ماذا يكون حراما من جهة التعيير والذم والتنقيص فيجب الرجع عنه. لاحظوا العبارة استحق الذم بلي بس يستحق الذم بهذا المعنى، يعني ذم بنحو غير معين، صراحة قلت لأنه لا يستحق الذم بشكل معين. لاحظوا العبارة قال والظاهر أن الذم والتعيير المجهول العين لا يجب الردع عنه مع كون الذم والتعيير في موقعهما بأن كان مستحقا لهما، وإن لم يستحق مواجهته بالذم أو ذكره عند غيره بالذم مع شنو مع تعيينه، وإلا لا فرق بين محل الكلام وبين هذا المستثنى، ذكره عند غيره مع عدم التعيين هو على محل الكلام، فإذا لابد أن يكون المقصود من قوله من الذكرى عند غيره يعني شنو بالذم مع شنو مع تعيينه، لا يستحقه ذلك الطرف، واضح، هذا كل من الأمرين هو لا يستحقه لكنه هو يستحق الذم، يعني ذمه على نحو غير معين هذا هو شيء يستحقه، فإذا كان يستحق واحدة لا يكون حراما، فإذا لم يكن حراما فلا يجب النهي عنه. ومنه يظهر أنه إذا كان مستحقين، إذا لم يكن مستحقين يكون الفعل مما يجب الرد عنه ويجب النهي عنه. ها السامع إذا أحرز أنه هكذا، إذا أحرز أنه حينئذ يستحق، يعني هاي القضية بعد حينئذ إذا شك السامع حينئذ لا يجب الرد عنه. ما يصير إذا فرضنا أن القضية تدور مدار الاستحقاق والاستحقاق سيكون بنظر السامع، حينئذ إذا شك فلا يجب عليه النهي عنه، وهذا هو المقصود تقريبا. عدم جواز ذمه بهذا النحو مع التعيين لأنه يكون غيبة. المواساة بالذم هذا لا مطلب مواضحة. أكو عندنا شيئين، أكو عندنا مواجهة الشخص بالذم، وقد نفترض أن الشخص يستحق الذم لكن نجوز مواجهته بالذم، هذا واضح. وأقعدنا ذكرى عند الشخص مع تعيينه اللي هو الغيبة، يقول المصنف احنا نفترض ان هذا الشخص يستحق الذم لكن ما يستحق المواجهة بالذم، ما يستحق ان تواجهه بالذم، ما يجوزه، ما يصير يتواجه بالذم، يكون تنقيص وتعيير حرام. هو هذا اللي يقول استحقاق لانه فعل فعلا يستحق عليه الذم، مو فعل فعلا يستحق عليه الذنب، ما يجوز ان تواجه بالذنب. او الذي يشرب الخمر ويتسكر به هذا لا يستحق الذنب، طب يجوز ان تستحق حسابه؟ ما يجوز، فهو فرق واضح بينهما. هذا شخص يستحق الذنب، يستحق التعيير، لكنه لا يستحق المواجهه بالذنب، ولا يستحق غيبته، لا تقدر تلزمه قدامه تقول له بانه انت فعلت كذا وكذا وتذمه وتنقصه. ولا يستحق ان تكشف عورته امام مؤمن لان هذا غيبه، واضح هذا، وانما هو يستحق الذم. هذا المصنف الذي يقول هذا ذكر بهذا النحو الغير المعين والمردد بين امور ما غير محصوره، هذا لا يكون الظاهر انه لا يكون حراما اذا كان مستحق. فاذا لم يكن حرام حينئذ النهي عنه لا يكون واجبا ولا داخلا في باب النهي عن المنكر. اللي أقوله وهذا أن الذي يفهم من هذا التقييد أنه إذا كان مستحق شنو؟ ها؟ ذكر يكون حرام ويجب الرد عنه. إذا كان غير مستحق، مو مستحق، إذا كان غير مستحق، واضح؟ بنت نسرب إذا كان تكلم عن شخصين لا يستحق الدم أصلا، إنسان مؤمن تكلم عنه، حينئذ هذا لا يستحق الدم وتكلم عنه في مقام التنقيص، لكن لم يذكره بالاسم، جعله مردد بين اطراف كثيره. الظاهر عند المصنف ان هذا حرام، كان حرمه الذم ما تدور مدار كشف عوره الشخص، واضح، وانما تدور ان هذا يقصد التنقيص مع عدم استحقاق الطرف المقابل الا للذم. فاذا قصد التنقيص ولم يكن الطرف المقابل مستحقا للذم فحينئذ هذا يكون حراما، وإذا كان مستحقا للذم لا يكون ماذا؟ لا يكون حراما. ظاهر العبارة ما تمثل. قال مع كون الذم والتعيير في موقعهما، لأن كان مستحقا لهما، وإن لم يستحق مواجهته بالذم أو ذكره عند غيره بالذم، هاي قلنا لابد من تقييده بأنه ذكره مع تعيينه، وإلا لا فرق بينه وبين محل الكلام، أو ذكره عند غيره بالذم. هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق، هذا كله في الصورة الأولى بأن يكون الفرد مرددا بين أفراد كثيرة غير محصورة أصلا، رجل دنيء بذيء إلى آخره، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ما إذا كان مردد بين أشخاص إذا كان مردد بين أشخاص محصورة تقريبا بالنسبة إلى الصورة الأولى، إلا أن العنوان هذا القسم الثاني مصنف جعله هو هذا، بحيث فرضنا أن كل واحد من تلك الأفراد التي يتردد هذا الشخص بينهم لا يكره ذكر واحد مبهم منهم. ويمثل المصنف بما إذا قال جاءني رجل عربي كذا وكذا وكذا، رجل عجمي كذا وكذا وكذا، يتكلم عنه. واضح أن هذا بالإضافة إلى الصورة الثانية الأولى أقل حصرا، خصه بطائفة معينة من البشر، فهو أقل حصرا من الصورة الأولى. لكن بحسب الفرض هنا نفترض أن كل واحد من أفراد تلك الطائفة التي ذكرها لا يكره ذكر شخص مبهم منهم، يعني ما حد يتأذى إذا حشوا على فد واحد من العرب، أكو فد عربي يتأذى إذا حشوا على فد واحد من العرب أو انتقصوا فد واحد من العرب، ما يتأذى. واضح؟ أو عجمي يتكلم عن واحد غير معين ومردد بين أفراد كل العجم مثلا، ما حد يكره، كل فرد منهم لا يكره ذكر شخص مبهم مردد منهم. هذا عنوان الصورة الثانية على المصنف، كل واحد منهم ما يكره أن يذكر واحد مبهم منهم. أي كل، لا كل واحد منهم، هذا المقصود، كل واحد منهم لا يكره أن يذكر واحد منهم مبهم بهذا النحو من الإبهام، فإنه كل فرد منهم بهذا في هذا المثال ما يكره هذا المعنى. فإذا كان ما يكره هذا المعنى حينئذ سنحكم هذه الصورة. إذا قال جاءني رجلا عربيا كذا وكذا، المصنف يقول بأنه هذا الظاهر أن حكمه كالمستدف على الإطلاق، يعني حكم الصورة الأولى. في حكم الصورة الأولى هي أنه ليس غيبة بنظر المصنف بناء على الأخبار المستفيضة السابقة، والسر هو نفس السر والتعليل هو نفس التعليل، لأنه ليس فيه كشف عيب مستور أصلا. لكن المصنف يقول أن هذه الصورة الثانية لا بد من تقييدها، بما إذا لم يكن هذا الذكر وهذا الكلام يعتبر ذما وتنقيصا للعنوان. وإلا يكون حراما بلا إشكال، كما إذا كان الذم متوجها على عنوان العرب أو عنوان العجم، واضح، هذا يكون تعييرا وذما وتعريضا بالعنوان، والقضية أشبه بالقضية الهلالية تكون، وهذا معناه أنه تعريض بكل فرد من أفراد تلك الطائفة. وهذا ظاهر أنه مسلم، أن التكلم عن العنوان والتعريض بالعنوان محرم بلا إشكال، واضح، لأنه لا فرق بينه وبين الغيبة الأخرى. فهذا الأمر أن الغيبة العادية تكون بالنسبة إلى فرد واحد وشخص واحد، بينما هذه الغيبة غيبة لكل الأفراد، غيبة للعنوان، وبعد افتراض أن القضية حلالية تكون غيبة لكل فرد. فإذا لا بد في الصورة الثانية من تقييد ما إذا كان الذكر والكلام والتنقيص والذم ليس راجعا إلى العنوان بأن يختار عنوان العرب أو عنوان العجم، وإنما يكون كما هو المفترض في الصورة الثانية يكون ذما لفرد واحد من هذه الطائفة. إذا كان ذما لفرد واحد من هذه الطائفة ولم يكن ذما للعنوان، المصنف يقول الظاهر أنه ليس غيبة، لأنه ليس في عيب مستور، بخلاف ما إذا كان ذما للعنوان فإنه يكون حراما ويكون غيبة على الظاهر. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة عكس الصورة الثانية، بأن نفترض أنه يستغيب يذكر شخصا يتكلم عن شخص مرددا بين أشخاص، لكن هؤلاء الأشخاص كان كل واحد منهم يكره بكرة، واحد منهم مبهم يكره ذلك، وهذا عادة يكون في الأفراد المحصورة. إذا كان الفرد مشتبه بين أفراد محصورة يتحقق هذا المطلب، لأنه حينما يستغيب واحد أو يتكلم عن واحد من أبناء زيد الذين هم ثلاثة مثلا، لا إشكال أن كل واحد منهم يكره ماذا؟ أن يتكلم عن واحد مردد ولو مردد شنو منهم، لعله يكره هذا كما يكره أن يتكلم عن واحد معين منهم، كل منهما يكره ذلك. فإذا نقدر نجعل الفرق بين الصورة الثانية والصورة الثالثة هي أن الصورة الثانية يفترض فيها أن الشبهة غير محصورة بالمعنى الأصولي، والصورة الثالثة يفترض فيها أن الشبهة محصورة بالمعنى الأصولي. يعني مو نقدر، هذا يعني مقاربة تقريبا. ولذا في الصورة الثالثة المثال دائما يكون في الشبهات شنو المحصورة، كما إذا قدح في واحد من أبناء زيد، أو قدح في واحد مثلا من طلاب الدرس مثلا، عادة يحصل هذا المطلب. وإن كان ماكو التلازم واضح بينهما، يعني بين الصورة الثانية والصورة والشبهة الغير محصورة والصورة الثالثة والشبهة المحصورة، لكنه قد يقرب بهذا التقرير. إذن في الصورة الثالثة شنو الحكم؟ واضح هذا؟ الصورة الثالثة المصنف يذكر احتمالات ثلاثة في الصورة الثالثة. الاحتمال الأول أن نقول أن هذا الكلام غيبة لكل منهما، يعني لكل من أبناء زيد أو ابن أب ولدي زيد إذا كانا اثنين. الاحتمال الأول أن هذا الكلام غيبة لكل واحد من الأفراد التي يتردد الفرد المشتبه بينهم، غيبة لكل واحد منهم. والتعليل في هذا الاحتمال، السر في هذا الاحتمال، هو أن نقول بأن هذا ذكر لكل واحد منهم بما يكرهه. لون هذا ذكر لكل واحد منهم، لأن هذا يوجب تعريض كل واحد منهم لاحتمال أن يكون هو المعيوب وهو المذموم وهو الذي انتقصه. هذا التعريض موجود في كل واحد منهم بلا إكثر، يعني هذا من المحتمل أن يكون هو المعيوب، هذا أيضا يحتمل فيه أن يكون هو المعيوب، وهذا أيضا كذلك. إذن كل واحد منهم عرض لاحتمال أن يكون هو شنو؟ هو المعيوب. هذا التعريض هو الأمر الذي يكرهه كل واحد منهم، لاحظتوا؟ نفس هذا التعريض لهذا الاحتمال هذا يكرهه الشخص. فإذن هذا ذكر له بأمر شنو؟ بأمر يكرهه، فيكون غيبة لكل واحد منهم، واضح؟ ولو كان هو يكشف عيبا لواحد منهم بالخصوص، معين عنده غير معين عند الثاني بحسب الفارق، لكنه حينما يعرض الآخرين لهذا الاحتمال يكون قد ذكره بكل بكلام شنو يكرهه، فيكون غيبة لكل واحد منهم. هذا الاحتمال الأول. إذا كان غيبة غيبة لكل واحد منهم. الاحتمال الثاني أنه ليس غيبة لكل واحد منهم، ليس غيبة لكل منهما، ليس غيبة أنه ليس غيبة لكل منهما. هذا الاحتمال شنو وجهه؟ وجهه واضح هذا الاحتمال، لأن الغيبة هي ماذا؟ هي أن يتكلم خلف إنسان أو أن يذكر إنسانا بعيب مستور مما هو فيه. ماشي؟ وهذا لا ينطبق على كل، على ذكري على هذا الذكر لكل منهما. أما المغتاب الواقع والحقيقي اللي كان يقصد المتكلم فواضح، لأنه ما كشف ستره، لم يكشف عيبه عند ماذا؟ عند الثاني، فينبغي أن لا يكون غيبة، واضح. وأما الآخر فإن هذا ليس الكلام ليس غيبة له بلا إشكال. لماذا؟ لأن الغيبة يعتبر فيها ماذا؟ أن يذكر عيبا مما هو فيه، ومن الواضح بأنه لذلك الطرف لم يذكر أيضا فيه، وإنما غاية ما فعل الاحتمال الأول والاستدلال على الاحتمال الأول هو أنه قال عرض لاحتمال أن يكون هو شنو؟ هو المعيوب. من الواضح بأن هذا التعريض لا يعتبر عيبا فيه، والغيبة يعتبر فيها أن يكون العيب المذكور عيبا فيه لكن ستره الله عليه مثلا. واضح؟ إذن هذا ليس غيبة بالنسبة إلى كل منهما، أما الشخص الواقع صاحب العيب فواضح لأنه لم يكشف عيباه، لم يكشف ستراه، لأنه يبقى السامع ليه؟ لأنه يا هو صاحب العيب، يا هو صاحب الذنب، يا هو صاحب الناقص، فلا يكون غيبة له، ولا يكون غيبة للآخر الفاقد للعيب لأنه لم يذكر له عيبا مما هو فيه. نعم عرضه لاحتمال أن يكون هو المعيوب، لكن هذا لا يصدق عليه أنه عيب فيه حتى يصدق عليه تعريف الغيبة. هذا الاحتمال الثاني أنه ليس غيبة. الاحتمال الثالث في هذه المسألة هذا واحد، هذا ممكن غيبة الآن أنه غيبة أو لا، لأننا نتكلم فعلا عن الحرم أنه حرام أو لا، سيجي أنه حرام لكنه ليس غيبة، كلامنا أنه غيبة أو لا. الاحتمال الثالث أن يكون غيبة للشخص الواقع الذي يتكلم عنه وحرام بالنسبة إلى الشخص الآخر من باب الإساءة والذنب. الاحتمال الثالث أنه غيبة، الكلام هذا نفس الكلام الواحد، غيبة بالنسبة إلى الشخص الواقع اللي يتكلم عنه وإساءة محرمة بالنسبة إلى الشخص الآخر. أما أنه غيبة لأنه هتك ستر ذلك الشخص، كيف هتك ستره؟ يقول الاحتمال الثالث لأنه أظهر عيبه في الجملة. كيف؟ لأن قلل من يشاركه في احتمال العيب، فكأنه قرب الاطلاع عليه، وهذا أمر يكرهه ذلك الشخص. بعبارة أخرى أن هذا الشخص إذا قال ذكر ذلك الشخص صاحب الناقص في أفراد غير محصورة الاطلاع عليه وأنه هو صاحب الذنب يكون بعيدا جدا، به يكون أسهل وأقرب. هذا الشخص شاركين له ممن يحتمل أن يصدر منهم ذلك العيب عن طريق تقليل المشاركين له، كأنه يعتبر ذكر لعيبه في الجملة. فإذا كان ذكر لعيبه في الجملة ولو بتقليل المشاركين له في ذلك العيب يكون غيبة له. وأما بالنسبة للفرد الآخر فهو ليس غيبة، وإنما يكون إساءة محرمة. ليش إساءة محرمة؟ لما ذكر في الاحتمال الثاني، من أنه في الاحتمال الأول ظاهر من أنه تعريض له لاحتمال أن يكون هو المعيوب، وهذا التعريض في حد نفسه إساءة واعتداء على الطرف الآخر، فيكون حراما وإن لم يكن غيبة. هذه وجوه ثلاثة يذكرها المصنف. قال نقرأ العبارة، قال هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق، هذه الصورة الأولى. أما لو كان مرددا بين أشخاص فإن كان لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم، كان كالمشتبه على إطلاق من حيث الحكم وأنه ليس غيبة. يمثل للصورة الثانية، يقول كما لو قال جاءني عجمي أو عربي كذا وكذا، يتكلم عنه. إذا لم يكن هذا القيد لابد منه، إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعا إلى العنوان بهالشرط، إذا لم يكن كذلك فهو ليس غيبة، لكنه إذا كان الذم راجعا للعنوان فالظاهر أنه شنو؟ غيبة للعنوان، راجعا إلى العنوان. كان يكون في المثالين تعريض إلى ذم تمام العجم أو تمام العرب. هاي الصورة الثانية انتهت، وإن كان هاي الصورة الثالثة اللي هي محل الكلام، وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مضلل منهم. كان يقول يمثل الصورة الثالثة، يقول أحد ابني زيد أو أحد أخويه كذا وكذا. ففي كونها ارتيابا، هذا الاحتمال الأول، ففي كونها ارتيابا لكل منهما. لماذا ارتياب لكل منهما؟ يعلل لذكرهما بما يكرهانه من التعريض. التعريض علما لاحتمال كونه والمعيوب، لاحتمال جواب المجزوم متعلق بالتعريض. بما يكرهانه من التعريض لاحتمال كونه هو المعيوب، هذا الاحتمال الأول، فيقتضي أن يكون غيبة لكل منهما لأنه ذكره بما يكرهه. وعدم هذا الاحتمال الثاني، يعني عدم كونه غيبة لكل منهما، لعدم تأتك ستر المعيوب منهما. ما تك ستر المعيوب منهما الواقعي، كما لو قال أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا، بالضبط مثل يقول كما أنه هنا ما بيها تك ستر، فهو ليس غيبة فيما نحن فيه، أيضا ليس غيبة لأنه ليس فيه تك ستر المعيوب. كما لو قال أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا، وإن كان فرقا بينهما. لا، أحد أهل البلد الفلاني متعرض للعنوان، واحد من أهل قومه كذا وكذا، ما تعرف العنوان، ما بيتعرف العنوان. وإن كان المصنف يقول أكو فرق بين ما نحن فيه وبين هذا المثال، بين أحد أبناء زيدين وبين أحد أهل البلد الفلاني، أن فيما نحن فيه وإن لم يكن غيبة لكنه شنو؟ حرام، ما فيه إساءة، واضح؟ فيه إساءة إلى كل من أبناء زيدين، إساءة واضحة. حينما أقول واحد من أبناء زيد شارب من الخمر سالك للصلاة، لا إشكال أنه فيه إساءة لكل منهما لأن الشبهة محصورة والأفراد قليلة، بخلاف ما إذا قلت واحد من أهل قوم كذا وكذا، إنه ليس فيه ليس غيبة، ومن جهة أخرى ليس شنو؟ ليس حراما. من هذه الجهة يفترقان، لكن من جهة عدم كون كل منهما غيبة لا فرق بينهما، كل منهما ليس فيه هتك وعيب مستور للمعيوب الواقعي. قال كما لو قال أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا، وإن كان فرق بينهما من جهة كون ما نحن فيه محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه لل احتمال وإن لم يكن غيبة، دون المثال فإنه في المثال ليس فيه مثال يا حاج، أو كونه هذا الاحتمال الثالث، أو كونه ارتيابا للمعيوب الواقعي منهما وإساءة بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى غيره، هذا الاحتمال الثالث، وإساءة بالنسبة إلى غيره، لأنه هذا تعليل لكون غيبة للمعيوب الواقعي، لأنه تهتك بالنسبة إليه، إليه المن؟ يعني المعيوب الواقعي، لأنه تهتك بالنسبة إلى المعيوب الواقعي. شلون قاعد يعلله؟ يقول لأنه إظهار في الجملة لعيبه في الجملة بتقليل مشاركه في احتمال العيب، فيكون الاطلاع عليه قريبا، هذا التعليل. وأما الآخر غير المعيوب الواقعي فقد أساء بالنسبة إليه حيث عرضه لاحتمال العيب، فأساء يكون محرم حينئذ. وجوه في هذه الصورة الثالثة، وجوه ثلاثة. المصنف في البداية لم يذكر رأيه في المسألة، ماذا في الرأي؟ يعني ما قال وجوه ثم بعد ذلك يدخل في يعني، لكن يمكن يستشف من مجموع كلامه أنه يختار الوجه الثاني منهما، وهو عدم كونه غيبة لكل منهما. والسر واضح وهو نفس التعليل المذكور هناك، لأن الروايات حتى ظاهر منها أنها تحرم، أن الغيبة تعتبر الغيبة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كشف عيب ستره الله فعلا بحيث أن يكون الكشف كشف فعلي بحيث يتشخص مع العلم التفصيلي بذلك الشخص الذي يكشف عيبه. ظاهر الروايات هو هذا، أو على الأقل نقول منصرف الروايات هو هذا. لما يخاطب الإمام عليه السلام شخصا يقول له تكشف عيبا لأخيك المؤمن ستره الله عليه، يعني شنو منصرف هذه الروايات على الأقل إذا ما قلنا ظاهرها هو أنه مع العلم التفصيلي لا مع العلم الإجمالي. وبناء على فهذا القسم ليس غيبة وإن كان حراما من جهة ماذا؟ من جهة الإساءة. وهذا معنى القول الثاني، يعني القول الثاني يعترف بالحرمة لكنه ينكر كونه شنو؟ ينكر كونه غيبة، لا للمعيوب الواقعي ولا لغيره. أما لغيره فواضح لأنه لم يكشف له عيبا أصلا، وأما للمعيوب الواقعي فلأنه أيضا كذلك. لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على تشخيص الغيبة وتعريف الغيبة منصرفة عنه في الحقيقة. قال في جامع المقاصد: ويوجد في كلام بعض الفضلاء أو الفقهاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا. إيش قال؟ أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا، وإلا فلا تعد غيبة، وإن لم يكن محصورا فلا تعد غيبة. فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة لم يحتسب غيبة. هاي عبارة صاحب جامع المقاصد نقلا عن بعض الفقهاء، الظاهر كان غيبة أصح. مو شايفكم؟ كل النسخ غيبة أنا أحد غيبة. بالعكس ما هذا ما له معنى، كان غيبة صار غيبة يعني لاحظوا يقول إذا تكلم عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد اعتبر غيبة لم يحتسب شنو؟ غيبة، لأن الغيبة يعتبر فيها أن تكون في شبهة شنو؟ محصورة. نقرأ العبارة مرة أخرى: أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا، وإلا يعني وإن لم يكن محصورا فلا تعد غيبة. فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة هذا لم يحتسب شنو؟ لم يحتسب غيبة. غرض المصنف من استشهاد كلام صاحب الجامع المقاصد شنو؟ غرضه هو أن هاي عبارته تحتمل فيها الموافقة لما ذكر المصنف ويحتمل فيها المخالفة. هاي عبارة فيها احتمالين، احتمال الأول اللي ما يرضى به المصنف ولعله هو ظاهر العبارة هو أن يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن كل أهل البلدة، يعني يذم جمعا غير محصور. المصنف يقول بأنه هذا عدم كونها من الغيبة لا وجه له، ولا يشترط في الغيبة أن يكون ذما لأشخاص شنو؟ محصورين، ما عندنا يتشر. فلو ذم أشخاصا غير محصورين يكون غيبة لكل واحد منهم بلا شك كما تقدم. ولذا قلنا بأن الذم إذا رجع إلى العنوان يكون شنو؟ يكون غيبة. واضح؟ إن كان مرادا من الحاصر واشتراط الحاصر يعني أن الأشخاص الذين يذمهم يجب أن يكونوا محصورين لمعنى ومفهوم أن الأشخاص إذا كانوا غير محصورين فذمهم ليس غيبتان، إذا كان هذا مراد هذا لا وجه له، لأن هذا غيبة بلا إشكال شرعا وعرفا. غاية الأمر أنه مرة يغتاب واحد معين، مرة يغتاب شنو؟ مجموعة غير محصورين ومعين. واضح؟ هذا الاحتمال الأول. إذا كان هذا مراد من الاحتمال هذا احنا نخالفه. وأما إذا كان مراد لا أن ذم واحد مردد بين أفراد غير محصورين، إذا كان هذا مراده يشترط في الغيبة أن تكون في أفراد محصورة، يعني إذا يريد يستغيب واحد فإن كان بين أفراد محصورة يكون غيبة، وإن كان بين أفراد غير محصورة لا يكون شنو؟ غيبة. إذا كان هذا مراد المصنف يقول فله وجهون. لاحظوا العبارة شو تأملوا بها على احتمال ساعد. قال إن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا وإلا فلا تعد غيبة. فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة لم يحتسب شنو غيبة. هاي العبارة ياهو احتمال الأول ظاهرة. لو قال عن أهل بلدة يعني عن كل أهل البلدة ها اشتغل العبارة. ما لو قاله عن شخص واحد يعد غيبة هذا كلام عن أهل البلدة لا يعد شنو غيبة لأنه غير محصورين. اشتغل العبارة. وإذا يقول المصنف إذا كان هذا مراده فهو غير مقبول بل هذا غيبة بلا إشكال. قال أقول إن أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة وإن قصد انتقاص كل منهم كما لو قال أهل هذه القرية أو هذه البلدة كلهم كذا وكذا إذا كان هذا مراده فلا إشكال في كونها غيبة محرمة ولا وجه لإخراجه عن موضوعها أو حكمها. لا وجه لعدم عدها من الغيبة كما لا وجه للالتزام بعدم حرمتها بعد افتراض أنها غيبة بل هي غيبة محرمة بلا إشكال. وإن أراد أن ذم المردد بين غير المحصور مردد دخل به المردد بينما لم يخرج عبارة جاء عن مقاصد المردد إن ذم المردد بين غير المحصور لا يعد غيبة فلا بأس كما ذكرنا. واضح إلى هنا. ولذا يقول المصنف ذكر بعضا تبعا لبعض الأطاطين في مستثنيات الغيبة ما لو علق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية لكن مع قيام القرينة على عدم إرادة الجميع كذم العربي أو العجمي أو أهل الكوفة أو البصرة وبعض القرى. يقول هذا اللي يؤيد أن ذم الفرد الغير المردد بين أفراد غير محصورة هذا يمكن أن نلتزم بأنه إما ليس غيبة أو على الأقل ليس شنو ليس محرم. واضح. مما يؤيد هذا ما ذكره بعض تبعا لبعض الأطاطين من أنه جعل من مستثنيات الغيبة ما لو ذكر الذم وعلقه على عنوانين كان ذم أهل البصرة ذم العجم ذم العرب لكن قامت القرينة على أنه لا يريد كلهم بلا إشكال لا يريد شنو كل فرد منهم وإنما يريد بعضا منهم قامت القرينة على ذلك الحالية والمقالية هذا جعله من شنو من المستثنيات يعني تزن بعدم كونه حراما. واضح. ولماذا؟ لأنه مردد بين أفراد غير محصورة. قال ولذا ذكر بعض تبعا لبعض الأطاطين في مستثنيات الغيبة ما لو علق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية مع قيام القرينة على عدم إرادة الجميع كذم العربي أو العجمي أو أهل الكوفة أو أهل البصرة وبعض القرى انتهى. استثناء من الحكم ايش ظاهر الاستثناء انتهى. ولو أراد الأغلب في كونه اختيارا لكل منهم وعدمه ما تقدم في المحصور. يقول لو فرضنا أنه هذا إذا أراد البعض الأقل من الأفراد غير المحصورة هذا يقول بأنه ليس حراما وهذا وبحسب نظر المصنف على الظاهر أنه ليس غيبة. أما إذا أراد الأغلب يعني ذكر الذم على العنوان وأراد أغلب أفراد العنوان ها وأراد أغلب أفراد العنوان حينئذ هذا هل يعد غيبة أو لا؟ المصنف يقول الوجوه السابقة اللي ذكرناها في المحصور تجي هنا لأن هذا في الحقيقة يكون أشبه بالشبهة شنو؟ المحصور اللي يسمى في إصطلاح علم الأصول بشبهة الكثير في شنو؟ في الكثير. شبهة الكثير في الكثير هي هذه يعني يقصد مثلا 700 من ألف 700 من ألف نسبة 700 إلى الألف تجعل الشبهة شبهة شنو محصورة مو غير محصورة وإن كانت الأطراف كثيرة سيبلغ عددها الجد ألف. واحد من ألف شبه غير محصورة، لكن 700 من ألف هذه شبه محصورة بلا إشكال. فنفس الكلام ونفس الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها في الشبهة المحصورة كابني زيد يلدان وامويين فيما إذا قصد انتقاط الأغلب من ذلك من أفراد ذلك العنوان. قال ولو أراد الأغلب ففي كونه اغتيابا لكل منهم وعدمه، اللي هو قلنا أنه أشبه برأي المصنف هو أنه ليس غيبة، وإن كان حرام لأنه إساءة مثلا، وعدمه ما تقدم في شنو محصور نفس الكلام السابق المحصورين. وبالجملة يقول المصنف ويختم بها المطلب، وبالجملة فالمدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة، وبينهما عموم من وجه. واضح أن المدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة، المدار في صدق الغيبة شيء والمدار في التحريم شيء آخر. المدار في التحريم على الإداء، على الذم، على التعيير، على الانتقاط وأمثال هذه الأمور، بينما المدار في الغيبة هو أن يصدق كشف العيب المستور. ومن الواضح أن الفرق بين المدارين أو النسبة بين المدارين هي نسبة العموم والخصوص من وجه. واضح جانس العموم والخصوص من وجه، يعني بمعنى أنه قد يتحقق المدار في التحريم ولا يتحقق المدار شنو في الغيبة، كما شنو كما في تنقيص الشخص الدار بين أفراد غير محصورة، بأنها ليس غيبة. الدار بين أفراد شنو محصورة، هذا ليس غيبة على بعض الآراء، لكنه شنو حرام. واضح. وقد يتحقق المدار في الغيبة بلا تحقق المدار في ماذا، في التحريم من جهة الذم يعني مقصودة، ومن جهة شنو، من جهة التنقيص والتعيير، كما إذا فرضنا أنه ذكر عيبا لشخصين بلا قصد شنو تنقيص، إن هذا لا يكون حرام من جهة التنقيص. واضح. ولكننا قد نقول بأنه شنو، بأنه غيبة. واضح هذا. إذا ذكر شخصا بلا قصد الانتقاص، بقصد التعريف كما تقدم سابقا، تعريف يعرف يذكر عيب الظاهر أو عيب الخفي مثلا في مقام تعريف عيب الظاهر، يذكر عيب الظاهر في مقام تعريفه. إذا قلنا أنه غيبة فيكون حرام من جهة الغيبة، لكنه لا يكون حرام من جهة قصد الانتقاص والذم والإساءة، ليس بإساءة لأنه لم يقصد ذلك أصلا. واضح. وقد يجتمعان، وقد هنا يجتمعان كما إذا قصد التنقيص في كشف عيب مستور لشخص وقصد الإساءة، فإنه يكون حرام من جهة الإساءة ويكون حرام، يعني يكون غيبة أيضا. وصلى الله على محمد.